بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل درسنا في كتاب الزكاة، في كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم. سبق معنا شيء يسير من هذا الكلام، ولكن لازم أن نفصل في الموضوع هذا. صدقة الأثمان الأصل فيها الذهب والفضة، لأن هذه هي الثمنية التي كانت تعرف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. كان الناس يبيعون يشترون بالدينار والذهب والدرهم والفضة، وهذا الأمر توسع بعد ذلك في القرون التي بعد ذلك، حتى أصبح البديل لهذه الأثمان العملات الورقية والمسكوكة أيضا، مما يقال له جنيه ودولار وريال، وأيضا يعني أسماء أخرى. فهذه كلها متفرعة عن هذا الأصل وهو الأثمان. الأثمان هذه الأصل في نصابها ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن 200 درهم، فإذا بلغ يعني الثمن 200 درهم فإنه تبدأ فيه الزكاة. أما إذا نقص عن 200 درهم ولو نصف درهم فليس فيه زكاة، إلا أن يشاء صاحبه صدقة وليست زكاة. طيب، يقاس على ذلك كما قلنا أيضا الذهب والفضة. 200 درهم هذه تساوي في العصور المتأخرة مما ضبطه أهل العلم في الفضة أنها ما وزن 595 جرام من الفضة، وبعضهم يجبرها ويقول 600 جرام من الفضة. فإذا بلغ مال الرجل هذا المبلغ 600 جرام، ما قيمته 600 جرام من الفضة، وجبت فيه الزكاة. وقد يقاس أيضا بالذهب، ومعيار الذهب 85 جرام من الذهب، ما قيمة 85 جرام من الذهب. وقال العلماء: أيهما أحض؟ أيهما أحض يعني أيهما يبلغ المال به زكاة أولا. لا شك أن الفضة يعني فرق بينها عظيم مع الذهب، ربما تجد الفضة يعني بسعر والذهب غالي منها بفرق كبير. فلذلك دائما تقاس الأثمان يعني في النصاب بالفضة، لأنه يبلغ بها النصاب سريعا، وهذا الذي ينبغي أن يصير إليه المسلم يعني رفقا وأيضا يعني مراعاة لمصالح الفقراء. فإذا بلغ مال الرجل من النقدين 595 جرام أو 600 جرام من الفضة، وجبت فيه الزكاة بدوران الحول مثل ما ذكرنا سابقا. الدليل على ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة، أي يعني يجعلونها من الكنز، بمعنى يعني يزيدون في أثمانها ولا يخرجون حق الله فيها. وذكر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. النفقة في سبيل الله هي الزكاة، الأصل في الزكاة التي هي واجب على المسلم، ركن من أركان الإسلام. أما بعد ذلك فمتى ما شاء الإنسان، إن زاد أو نقص هذه بمشيئته، ويعتبر صدقة وليس زكاة يعني أو ليس زكاة مال. قال: ولا ينفقون فبشرهم بعذاب أليم، جاء وعيد في هذا. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكنون. إذن عذاب شديد. ومر معنا أيضا حديث حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن ما من صاحب ذهب ولا فضة يأتي يوم القيامة إلا وصفحت ما يخرج زكاتها صفحت له صفائح توضع في النار. يعني هذا الذهب والفضة يجعل صفائح فتوضع في النار وتحمى ثم يكوى بها جباهه وجنوبه وظهوره في يوم كان مقدار 50 ألف يعادله مرات وكرات ومرات وكرات حتى يفصل الله تعالى بين العباد ثم يرى منزله بعد هذا العذاب أي إلى الجنة من النار كما يرى بعد ذلك. فهذه فيها وعيد شديد فيها حديث وفيها أيضا آية كتاب الله تعالى فينبغي الإنسان أن يهتم بذلك. فإذا عرفت النصاب وجب عليك أن تتحرى مالك كلما دار عليه الحول. إذا دار عليه الحول تخرج الزكاة التي أوجبك الله عليك تحصي هذا المال وتقدر ربع العشر وتدفع ربع العشر لا زيادة أكثر منها. ربع العشر شيء يسير والإنسان نظر يعني أن هذه الزكاة بركة في هذا المال ونماء ويعني يحفظ حفظ هذا المال يعني يجود بهذا المال ويستحضر هذه البركة العظيمة التي هي ركن من أركان الإسلام. أما الذي يبخل فإنما يبخل عن نفسه الله تعالى غني عنه والله تعالى قادر يرزق الفقراء هذا بما يعني لا تتصور أنت. لكن ينبغي أن تجود بهذا المال الذي فرضه الله عليك وأعطاك هذه أمانة فإنسان ينبغي يستحضر هذا الأمر. نعم تفضل. قال الشيخ رحمه الله تعالى وفيها ربع العشر وفيها أي في زكاة النقدين ربع العشر لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الذي مر معنا قال وفي الرقة ربع العشر. الرقة يعني فضة وأيضا ذكرنا أن الفضة والذهب كلاهما يدخل في هذا الأمر. قال وفي الرقة ربع العشر. ربع العشر يعني 2.5% نسبة 2.5% نسبة 2.5% لا شيء نسبة 100 يعني درهم أو 100 دينار أو 100 يعني جنيه ربع 2.5% لا شيء. لو الإنسان نظر فيها إلى ما هو بهذا الله تعطاك 100 2.5 تجود بها هذا شيء يصير. ثم ذكر بعد ذلك قال زكاة الحلي. الحلي بمعنى الذي تحلى به المرأة. الأصل في المرأة في الإسلام أن لا تتزين إلا بما قل عن نصاب الذهب والفضة يعني أقل من 600 جرام في الفضة وكذلك أقل من 500 جرام في الذهب هذا يكفيها هي تتحلل منه تتحلل لزوجها. ولكن مع يعني تغير الأزمنة صارت النساء يتحلين للنساء والعياذ بالله لربما أحيانا تتحلل لغير النساء وهذه المصيبة العظيمة. فتجدها تحمل من الذهب ما الله بعليم في أذانها وفي حلقها وفي يعني يداتها وفي رجولها. إذا جيت سألت المرأة قلت لماذا هذا قالت هذا ذخر. إيش ذخر؟ يعني ما نزحتي في يوم من الأيام أبيعه وأتكسب هذا زوجي ما أمن عليه. إذن هذا المال هذا الذهب عندها ذخر وليس زينة ولا زينك فيها القليل. إذن هنا تحصل أنه ذخر. إيش معنى ذخر؟ يعني معنى كالمال مخزن. فوجب على المرأة أن تخرج ربع العشر فيما تتزين به ما زاد على هذا النصاب الذي ذكرناه كل ما دار عليه الحول. وفي ذلك أحاديث صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة متزينة قال أتخرجين زكاة هذا؟ قالت أتحبين أن يسورك الله تعالى يوم القيامة بسوار من نار؟ قالت لا رسول الله. قال اخرجي زكاة. والأحاديث في هذا كثيرة وإن كان في المسألة اختلاف عند بعض أهل العلم لكن يعني من تصيد الاختلاف يجد طريق. لكن ينبغي الإنسان يتقي الله تعالى. فالقول الراجح من كلام أهل العلم بالأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله أنه وجب فيه الزكاة هذا في الذهب والفضة مما تحلى به. أما لو تحلت بالجواهر والماس هذا ليس فيه زكاة ولو كان كثر لكن على أن يكون زينة لها. أما إذا كان مالا مدخرا لهكذا الغرض الدنيا هذا فهو مال لازم يقوم أيضا ثم يخرج زكاته. فالأدلة في هذا منها الآية التي ذكرنا قل يا الذين آمنوا إن كثير من الأحبار الآية التي مضت معنا. إذن هذه من الأدلة في هذا الباب. وأيضا حديث أنس الذي ذكرناه أيضا يدخل في هذا. فينبغي للمرأة خاصة لأن هذه خصها واجب على الزوج أن يبين لها ويرشدها ويدلها. لكن إذا أبت فالذنب عليها ليس الذنب عليه. إذا بين عليها قامت حج عليها الذنب عليها. وعليها أن تتقي الله في ذلك. نعم. بقي معنا في الأموال الزكوية زكاة الحبوب. مرة مضى معنا زكاة الأنعام في الغنم والبقر والإبل، غير هذا ما في. ثم زكاة النقدين، الذهب والفضة وما ينتج أو يكون عنهم من العملات الأخرى. ثم هناك آخر مرحلة وهي زكاة الحبوب، زكاة الأرض. قال الشيخ: وأما صدقة الخارج من الأرض، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. إذن زكاة الخارج من الأرض هي إما حبوب أو ثمار. طيب ما معنى حبوب أو ثمار؟ قال العلماء: الحب الذي خارج من الزرع مما ينبت في الأرض، إما أن يكون هذا الحب من نوع اللي مدخر، يدخر بمعنى مع الأيام ما يفسد، كالتمر مثلا وكالحب رز، وأيضا من المأكولات التي تجلس سنين، هذا مدخر قال له. وهذا المدخر قد يكال أو يوزن، فربطوا الادخار بالميزان والكيل، بالميزان والكيل، إما يكال أو يوزن. قالوا أيضا يشمل أن يكون يقتات به مما يوكل، يعني يدخر ويقتات به، يكون أكل. فما لم يكن مدخرا ولا أيضا مما يقتات به ولا يكال ولا يوزن، هذا قالوا ليس فيه زكاة. فتحصل من هذا، ننظر في كل الحبوب الخارج من الأرض، إذا نظرنا في الرز والشعير والحب والتمر، كل هذه تقتات وتدخر. مثال آخر مثلا العنب، العنب قد يقول قائل هذا ليس مدخر، يقول بلى مدخر. كيف يكون مدخر العنب؟ كيف؟ يجفف، يصير ايش؟ زبيب. الزبيب هي السنين، إذا هو مدخر، يكال ولا لا يكال؟ يكال ويوزن الآن. إذا ننظر كل مدخر حتى لو لم يوكل، ما دام انه مدخر ويوزن ويكال، هذا ايضا قالوا يكون فيه زكاة. وضربوا مثال بمادة يقال لها الإشنان. هذه إشنان، هذه مما يعني تستعمل في الغسيل، في غسيل الأشياء، وهي من الزروع التي تدخر لمدة طويلة، قالوا هذه فيها زكاة. طيب الحب الهيل وكذلك يعني أنواع الحبوب، هذه البهارات، هذه يدخر ولا ما يدخر؟ هي سنين، وأيضا هي تكال وتوزن، قالوا هذا أيضا فيها زكاة. وكل هذه القاعدة، إما مدخر أو يطعم ويكال أو ماذا يعني يوزن. طيب هناك عندنا الفاكهة، الفاكهة هذه ما تدخر، تخرب، تفاح، المواد الأخرى، الفاكهة كلها تخرب، ما تدخر إلا إذا ثبت منها ما يدخر، ثم أن يكال يوزن. عندنا التفاح يوزن لكنه ما يدخر، وهكذا اللحم أيضا ما يدخر، لكن قالوا الآن صنف من اللحم قد يجفف ويدخر فادخلوه في الزكاة، فهذه قاعدة عامة. طيب نقول الزيتون، الزيتون إيش تقول فيه؟ هذا من منتج الأرض، يدخر ولا ما يدخر؟ يدخر سنين طويلة، يجفف أو يأكله الناس ويخرج منه الزيت، فهذه كلها من الأمور الزكوية التي جاءت فيها النصوص تظهرها. فكل ما يدخر أو يقتات ويكال ويوزن، هذا فيه زكاة، زكاة الأرض، وهو من ما ينتج من الأرض. فهذه القاعدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض، هذا الدليل، ومما أخرجنا لكم أنفقوا، يعني معنى اخرجوا. وأظهر شيء عند العرب قديما التمر، يبدأ رطب ثم يتحول إلى تمر ثم يدخر ويجفف ويكال ويوزن إلى سنين طويلة يمكن. فهذه كلها من الأمور الزكوية التي ينبغي الإنسان أن يعني يخرج زكاة الثمار هذه المدخرة في وقتها. والزكاة في الحبوب الثمار اللي من الأرض هذه عند الحصاد، عند الحصاد، ليست كل سنة، ولا يعني كالأنعام يعني في حد معين، إنما إذا زرع، إذا حصد هنا يزكي. قد يزرع في العام مرتين بعض الأنواع من هذه الزروع، وقد يزرع ثلاث مرات خاصة مع الآن تطور العلم في الزراعة. فكل ما زرع وحصد أخرج زكاة هذا الذي يعني حصده. فهذه المسألة مهمة جدا. تفضل. هنا قد يسأل سائل يقول: متى يزكى الزرع؟ قال الله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. إذن يوم الحصاد بعد الحصاد ينبغي إخراج الزكاة. طيب كم حد يعني النصاب في زكاة الحبوب؟ قال في الحديث، جاء في الحديث ليس في حب، ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، يعني حتى يبلغ ما يقال خمسة أوسق، فإذا قل عن الخمسة أوسق لا زكاة فيه. إذن الخمسة، ما هي الخمسة أوسق؟ الخمسة أوسق قالوا الوسق هو عن يعني الوسق الواحد يكون بستين صاعا، ستين صاعا نبويا، الصاع الذي يقال به الحب ستين صاعا نبويا. الصاع يقدر ما بين 2 كيلو و40 إلى 2 كيلو و400، يعني ما يقارب 600 كيلو و20 جرام. إذن إذا بلغ ما زرع إنسان وحصد فكاله أو خرسه، والتقدير يكون عند نضجه قبل أن يجف، فإذا نضج يقدر، يؤتب الخراس الذين يخرصون فينظرون يقولوا هذا سيكون حبا من كذا كذا كيل، وهذه خبرة كانت عند العرب قديما وفطروا على ذلك لأنهم كانوا أهل زراعة. فإذا قال هذا يقدر 600 يعني كيل بالمكيال الوزن، قال هذا فيه زكاة، فإذا ثم الحصاد أخرج الزكاة. إذن حد زكاة الزروع اللي هو كم؟ قلنا خمسة أوسق، والوسق يساوي 60 صاعا، وهذه ميزانها 620 جرام في الوزن المعروف حاليا. إذا بلغ هذا وجبت فيه الزكاة، ويأتي زكاة يوم يوم إيش يحصده. هذا الذي هو ينبغي أن يعلم في مسألة يعني الأوان، وأيضا في مسألة الوزن المحدد للنصاب، نصاب زكاة الحبوب. نعم.
بالنسبة للصاع ذكرتم أرقام.
أيوه. خمسة وسل، الوسل 60 صاعا.
أيوه.
60 صاع بالميزان وزنها 620 أو 640 حوالي جرام ميزان وزن. أيوه. طيب هنا سؤال، كم المقدر الواجب الذي يخرجه في هذا الحب وهذه الزروع؟ كم المقدر أن يحدده الشرع؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، ثلاث مسائل، ما سقت السماء أو العيون أو كان عثريا، العشر، العشر يعني 10%، ما سقت السماء أو العيون أو العثري، نأتي لتفسير هذه الألفاظ. وثم قال وفيما سقي بالنضح، ما سقي بالنضح ففيه نصف العشر، فيه نصف العشر. في الحديث الآخر قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. أيضا جاءت رواية فيما سقت الأنهار والغيم أيضا العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. هذا الكلام تفسيره ما سقي بالمطر، هذا المطر ليس الإنسان جهد فيها، من السماء تنزل مطر الله تعالى ينزلها، هذا معنى ما سقت السماء. العيون أيضا الأنهار اللي تخرج، العيون وين تأتي؟ من الأنهار، عين من الأرض ثم تجري نهر، وقد يكون أمطار في على الجبال ثم تجري نهر. العثري هو ما يسقى من عروق في الأرض، يعني الماء لا يخرج خارج الأرض، لكن العروق الماء يمشي في الأرض والزرع يتشربه من الأرض. إذن هذه كلها ليس الإنسان جهد فيها، بس يأتي يطر الحب ويعني يختم عليها بالتراب ويتركها، تأتي الأمطار، تأتي السيول، تأتي الأنهار، تأتي العيون، هذه تسقيها، وهو ليس له إلا أن يهذب بس ويشذب بس. هذه يصير فيها كم؟ 10%، إذا حصد يخرج 10% مما حصد صدقة للفقراء والمساكين. الذي ينفق عليه يعني مواطير وآلات وسواني، ربما أثوار قديما، وربما قصب، وربما سواقي، هذه في جهد وفي مال، هذا فيه نصف العشر، نصف العشر. إذا كان أكثر أيام السنة بالمطر وهذا فيه العشر، إذا كان أكثر أيام السنة بالجهد فيه نصف العشر، يعني 5%. طيب إذا كان أحيانا من هذا وأحيانا من هذا، يعني نصف السنة من هذا، هنا يكون 7.5%، يعني نصف من هذا نصف، يكون 7.5% يخرج زكاة. فهذا هو النصاب المطلوب أو الواجب إخراجه في هذه الزروع إذا كانت بهذه الكيفية. نأتي الآن لمرحلة تقدير هذا المنتوج وهو لازال على يعني زرعه محمل، كالنخل مثلا تبدأ تتحمل المرة البسر ثم تحول إلى رطب ثم يدبل فيكون تمر تماسك، هذا لابد من الخرص عند حصول الرطب لأنه يبدأ النضج هنا بعده يتحول إلى تمر، وهكذا كل زرع ينظر إلى موضع تحوله إلى الحب وتحوله بالتماسك يعني، فيؤتى بالخارص، والخارص هذا يعني الذي هو تقدير يعني قتل الخراصون يعني الذين يقدرون في دين الله تعالى ما ليس هذا يعني وعدهم الله تعالى يعني بالعذاب، لكن الخرص في لغة العرب بمعنى تقدير كم يكون هذا الرطب بالكيل إذا جف، كم يكون هذا العنب بالكيل إذا صار زبيبا، كم يكون كل أنواع الزراعة التي يكون بدايتها رطبة. وجاء في هذا الحديث حديث سهل ابن أبي خيثمة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فربع، يعني إذا جاء الخراص وكان رسول الله يبعث ابن رواحة رضي الله تعالى عنه إلى خيبر أيام اليهود لما كان يعني حصل أن الرسول يعني أمرهم بالمزارعة وأن يخرص ويأخذ حظه من هذا الزرع، كان يبعث ابن رواحة رضي الله عنه فكان يأتي وينظر ويقدر هذا سيكون حب كذا كذا، هذا سيكون تمر كذا كذا، وهكذا يأتي الخارص وينظر لأنه تكون عنده خبرة وهذه خبرة تولد أصحاب الزراعة يعرفونها، فيأتي ينظر ويدور 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 وينظر في النخل هنا وهنا وهنا فيقدر أن هذا النخل سيكون تمره إذا جف بعد كذا كذا كذا. هنا أخبره الرسول هذا إذا خرصتم يعني خرصت أن هذا سيكون يعني الآن سيقدر بعد كذا مثلا 1000 يعني كيل، ضعوا عنهم الثلث، ضعوا عنهم الثلث، وإن لم تضعوا الثلث فدعوا الربع، بمعنى يعني أخصموا من هذا الوزن ثلث لا تعدوا هذه أو ربع. ليش؟ لأن هذا المزارع يريد أن يأكل من هذا التمر ومن هذا الزرع ويريد أن يتصدق، يعني صدق غير الزكاة وجيرانه وأخوانه وهكذا، وأيضا قد تأتي جوائح على بعض تنقصه، فإذا نعفيهم عن الثلث، وإذا رأينا الثلث كثير نعفيهم عن الربع، فما قل بعد ذلك وجب فيه الزكاة. وكان الرسول يذهب يبعث الخارص يقدر في زكاة، لأنه في ذلك الزمان كان ولي الأمر الذي يأخذ الزكاة، فكان يبعث بالخارص فيأتي مر على المزارع جميعا ويسجل هذا زراعته كذا كذا مكيال، يخصم منها كذا يبقى كذا ويدور إلى أن ينتهي، إذا جاء زمن الحصاد جاء معه من يجني يأخذ هذه الزروع فيأخذ من هذا كذا كذا على ما تم الخرص. فهذا هو السبيل. الآن ليس هناك مراقبة على أحد، لكن المسلم ينبغي صاحب الزراعة أن يكون منه مراقبة، والآن تقدير هذه سهل مع العلوم الحديثة، فإذا نضج يعني الزرع قدر كم يكون كيلا وقدر هذا الكيل، ثم إذا تم الحصاد وقد قدر الكيل أخرج منه خصم الثلث أو الربع، ثم ما بقي فخرج عليه الزكاة إما العشر أو نصف العشر أو دون ذلك مثل ما ذكر. نعم. الصنف الرابع والأخير من الأموال الزكوية هو عروض التجارة، عروض التجارة. والعرض هو ما يحول من مال إلى شيء يتاجر به بقصد الربح، بقصد الربح. يعني إنسان يكون عنده أموال نقدية من هذه الأموال اللي ذكرنا ذهب وفضة ودولار وغير هذه، فيشتري مثلا مواد بناء ويبيع ويشتري فيها، أو قماش أو أدوات سيارات أو أدوات تنظيف أو مواد غذائية، كل هذه تباع ويشترى فيها، أو عماير يشتري عماير 5-6 عماير يبيع ويشتري عمارة، أو أراضي يبيع ويشتري أراضي، أو أيضا من الحيوانات التي ذكرنا ليس فيها زكاة ليست سائمة ولكن يبيع أغنام يبيع ويشتري أغنام، كلها يسمى عروض تجارة بمعنى معروضة للتجارة، يبيع ثم يشتري غيرها يبيع ثم يشتري غيرها، هنا الذي يتحرك إيش هذا نقد فلوس هذه. طيب هذه وجب فيها الزكاة، الدليل فيها آيات من كتاب الله وأيضا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، منها قول الله تعالى الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذا كسب، أنفق من طيبات هذا ما كسبك الله من المال وإن تحول إلى أثاث وعروض تجارة. وأيضا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. طيب هذه أموال ليست أموال، هذه أموال، إذن فيها صدقة. هذا أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبرهم، معاذ بن جبل لما أرسل الرسول إلى اليمن لما أمروا بالتوحيد ثم بالصلاة قال فأخبرهم إن الله فرض على أغنيائهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم إلى فقرائهم، يعني من المال. إذن هذا عموم المال يدخل في هذا، يعني مثل ما ذكرنا في إيش الأنعام والزروع وأيضا النقدين، وكذلك فيها الأموال التي هي عروض تجارة. فهذه تسمى عروض تجارة لا بد فيها من الزكاة. متى زكاتها؟ عروض تجارة تقاس لأنها أصلها النقدين، النقدان هذه متى زكاتها؟ ها متى زكاتها؟ ها هذه طيب على دوران الحول. فتجعل لك يوم أيها التاجر مثلا في رمضان في أول محرم في الشهر الذي تريد أنت، كلما دار الحول على تجارتك تقوم هذه التجارة، تجردها جرد ثم تثمنها مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي بأيهما حظ الفقراء. إن كان قيمتها في البيع حظ تقيمها بالقيمة، إن كان يعني شراءها كان غالي عليك فتقيمها أيضا بهذه. فهنا لابد من تقييمها، فإذا تقومت أصبحت مال، كذا كذا دولار، كذا كذا جنيه، كذا كذا عملة، تخرج فيها ربع العشر لأنها أصلا مال، تدخل فيها ربع العشر وجوبا للفقراء الذين يعني ذكروا في هذا الباب. طيب هنا مسألة ينبغي ملاحظتها مهمة جدا، وهي ما يستعمل في التجارة من أشياء ليست للتجارة إنما تستعمل، مثل الإنسان عنده مصنع يعني يصنع فيه آلات ملابس أشياء، فيكون عنده سيارات تنقل بضائع من موضع إلى موضع، مكاين تنتج، هذه كلها أثاث، يعتبر أثاث. الأثاث هذا ليس فيه زكاة، السيارات اللي تنقل والبضائع تنقلها أو المكاين اللي تصنع، هذه كلها أثاث مقصود منها إنتاج البضائع، فالزكاة على البضائع وليس على هذه التي تستعمل في يعني إنتاج هذا الشيء، هذه لا تقيم لأن هذه موجودة دائما. لكن إذا كان انتهى منها وباعها تصبح هنا عروض تجارة بعدين إذا حل بيعها، فثمن هذا يزكى بالمال بعد ذلك. إذن هذه تسمى إعانة على التجارة، تستعمل لإعانة التجارة وحركة التجارة. الأمر الثاني الذي عنده عماير، قلنا عنده عمارة أو عمارتين أو ثلاث، يبيع ويشتري في عماير، يبيع هذه عمارة ويشتري ثانية، يبيع عمارة ويشتري ثانية. قد يكون عنده عمارة لا يبيعها لكن يؤجرها، يسكن فيها الناس بالإيجار، فهذه العمارة التي يؤجرها ليس فيها زكاة لا يثمنها. أما اللي يبيع العماير إذا دار الحول يقيم كم العمارة اليوم تسوى فيقدر على 2.5 قيمتها، لكن العمارة التي يؤجرها الزكاة على الإيجار الوارد، إذا جاء الإيجار كل ما دار سنة كم حصل إيجار كذا 2.5%. أما العمارة ليس فيها زكاة لأنها ليست للبيع. كذلك الأراضي، أراضي للبيع كل ما دار الحول يقدرها. إذا كانت أراضي يريد أن يبنيها ليس للتجارة، ما هي عرض التجارة، إنما يريد أن يبيعها بيت إذا جمع المال، هذا ليس فيها زكاة لأن هذه ليس للتجارة. أما الأرض التي يبيع ويشتري فيها فإنه كل ما دار الحول يقدرها ثم يزكي التقدير الذي تمت على سعر ذلك اليوم الذي دار عليه الحول. هذه مسألة. باقي مسألة أخيرة إن شاء الله في الباب هذا قبل ما نختم الدرس ننتقل إليه. المسألة الأخيرة فيما يتعلق بالنقدين وكذلك عروض التجارة، الذي يعملون في هذه المجالات في الغالب يدينون ويستدينون، يكون عليه دين وعنده دين للآخرين، فإذا جاء موعد الزكاة مثلا جاء في رمضان أو في أي يوم يريد أن يزكي فإنه يحصر أمواله الموجودة، هذه نقود موجودة عنده أو بضائع موجودة منها، لكن له أموال عند الغير ديون وعنده أموال للغير، هنا ينبغي أن يصفي هذه، فإذا جاء يحرر فلان عنده كذا فلان عنده كذا فلان عنده كذا. الذي عنده هذا المال دين لك إن كان مليا بحيث أنك إذا قلت يا فلان أريد مالي قال خذ مالك، هذا ينبغي أن تأخذ مالك وتزكيه. أو إذا قلت والله خلي عندك أنت صاحب نفس طويلة خلي عندك سنة سنة ما ضرني، وجب عليك زكاته أن أنت الآن مال كأنه في صندوقك، هذا ملي وقادر يدفع في أي لحظة، إذن هذا وجب زكاته عليك مع مالك الموجود. لكن لك أن تؤخر إخراج الزكاة حتى يعود لك ذلك، وإن أخرجته كان الأحوط. فتقول والله هذا مالي موجود وفلان عنده كذا مال مضمون، إذن تخرج زكاة المال هذا وكذلك المال اللي هو مضمون، إما الآن هذا المال الذي موجود وذاك إما الآن أو تأجله حتى تقبضه سنة سنتين تخرج بعد عن كل سنة. فجلس عن ذلك سنتين ثلاث سنة أنت مسؤول كل سنة تخرج زكاة، لأن هذا كأنه في صندوق. طيب المال الذي عند رجل يعني يكاد يكون مفلس أو مماطل أو معسر ما تدري يعود ولا ما يعود، تطالبه يا فلان أعطيني مال، تنتظر أنا أيام عندي معسر كذا كذا كذا، تصبر عليه سنة سنتين ليس عليك زكاة لأن المال الآن ليس في حوزتك وأنت صابر على هذا وهذا مديون والصبر عليه طيب لأجر على ذلك فليس زكاة عليك. إذا دفع لك المال بعد سنتين بعد أربع سنوات رجع عليك المال، تخرج زكاة سنة واحدة فيه فقط والباقي أنت معفي عنك لست ليس بإرادتك. طب المال الذي عندك، المال الذي عندك ينبغي أن تخرجه طالما أنك مليء تعيد الناس حقوق، إذا لم تخرجه وجب عليك زكاة لأن هذا ما مستثمر عندك ووجب عليك أن تزكيه كأنه مالك، وإلا تخرجه لصاحبه ويزكي هذا المال. هذا ينبغي أن يراعى في هذه المسائل لأن هذه حقوق وهذه أموال فلا بد من النظر في حركتها. ولذلك كان عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة الراشد كان إذا قرب رمضان وكان حدد لهم زكاة في رمضان قال يا عباد الله إن شهر زكاتهم قرب فأخرجوا ما عليكم من الديون واجمعوا ما لكم حتى يخرجون الديون التي لهم عليهم، كان يوصيهم بذلك. فهكذا الإنسان ينبغي يتحرى هذه الأمور، كثير من الناس يغفل ولربما قال هو مضمون أن فلان خلي سنتين ثلاثة ولا عليه زكاة، لا عليك زكاة، يعني كأنه يظن أنه يتهرب من الزكاة، هذا هو صحيح. هنا ذكر الشيخ في آخر الباب قال ويجب الإخراج من وسط المال ولا يجزي من الأدون ولا يلزم ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. يعني هذه الأموال مثلا بضائع التجارية الإخراج هو في المال الأصل في المال، لكن إذا رأى ولي الأمر أو رأى المزكي أن الأفضل إخراج البضائع من جنس أدوات التجارة، رأى الأفضل أن الناس في حاجة لإخراج البضائع لا بأس أن يزكي ببضائع أثمان وليس بالنقد، ولا الأصل النقد. فإذا أخرج من هذه الزكوات من الزروع من الأثمان لا يخرج من الحقير الفاسد أو الذي معرض، ولا يخرج من الغالي جدا وإنما يخرج من الوسط، لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. انظر اعتبر أنت فقير وآخر غني يعطيك، أيهم تحب الدون ولا الأفضل؟ لا شك الأفضل، إذا ادفع الأفضل لأن هذا يعود لك بخير عظيم. وهكذا أيضا في الإنفاق تنفق شيء تحب أن ينفق إليك منه، هذا مهم جدا في المسألة هذه. إذا لابد من مراعاة في حال الإنفاق أن لا يكون من الحقير ولا يكون أيضا، وذلك الرسول أخبر معاذ بن جبل قال وإياك وكرائم أموالهم، يعني الكرائم الأموال الغالية من الإبل والبقر دعها، لا تأخذ من كرائمهم ولا أيضا من أقلهم. حتى قاله فإن دعوة المظلوم يعني لا يغلق أمامها باب بالسبب، إياك وكرائم أموالهم فإن دعوة مجابة لا تظلمها، خذ من أوسط أموالهم. وهكذا الإنسان ينفق من وسط ماله. بقي مسألة ذكرها الشيخ في آخر الباب قال وفي حديث أبي هريرة مرفوع وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس. الركاز هو ما وجد في الأرض مدفونا من أيام الجاهلية، من أيام الجاهلية يعني قبل الإسلام، لأن هناك حضارات اندثرت وكان لها أموال، فربما الإنسان حفر يوم وجد ذهب أو فضة أو شيء من الأثمان التي تباع وتشترى لها قيمة عند الناس، فينظر هذا الذي وجده إن كان عليه علامة تدل على أنه من أيام الجاهلية أي من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا يسمى ركاز، ففيه الخمس، يخرج خمسه صدقة، هذا ليس زكاة ولكن صدقة لأن هذا من دفن الجاهلية كأنه مال وجده لقوم كانوا كفرة، فهذا فيه الخمس يخرج خمس فقط. أما إذا وجد عليه علامة أنه من أيام الرسول أو من الخلفاء الراشدين أو من بعده من دول الإسلام، فهذا حكمه حكم يعني الضالة، حكم يعني المال الذي يجده الإنسان وهو في الطريق، هذا مال لمسلم ليس من أيام الجاهلية، فهذا لابد أن يعرف، هذا مثل الضالة التي يجدها الإنسان وهو في الطريق، فعليه أن يعرفه، يعرفه سنة يعلن عنه ويخبر وهكذا، فإذا وجد صاحبه أعطاه، إن لم يجده هنا إن كان هو في حاجة إليه فقير أخذه، وإن لم يكن في حاجة تصدق به. فإن جاء يوم ما صاحب المال فله أن يخيره، قل أتصدقت بهذا المال، فإن قبل ولا دفع له ذلك. هذا يعني آخر الأحكام في هذا الباب، وبقي معنا يعني باب زكاة الفطر وأهل الزكاة، إن شاء الله سيكون في درس غدا. بارك الله فيكم، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول حفظكم الله تعالى: هل زكاة الخارج من الأرض تدفع بالمال أو من الخارج نفسه؟
في هذا قلنا ذكرنا احنا ان يعني بالنسبة للأرض مثل الأنعام يجوز إخراج الزكاة من ذات المال الزكوي، إذا كان مثلا في الأنعام الغنم يعطي بالغنم وهكذا، لكن إذا كان في زمن لا يستفيد الفقراء من هذا ويصعب عليهم بيعه شراؤه واستعماله، فإنه يرجع إلى ما يكون أيسر لهم وهو النقدين، فينظر في حال الفقراء الذي يعطون إن كانوا يعني يتقبلون هذا وسهل استعمال لهم ويغنيهم عن الحاجة ويعطيه من هذا يعني ذات المزكى من نوع الزكاة سواء من الحبوب أو من الأنعام وغير ذلك. أما إذا كان يشق عليهم ولا يدركون المصلحة منه الكبيرة المباشرة وهم في حاجة المال فقراء مساكين، فيعطون الأصل الذي هو أيسر لهم وهو النقدين. نعم.
يقول حفظكم الله: هل تجب الزكاة في الخارج من الأرض ولو كان يستعمله الإنسان لنفسه بدون البيع؟
يعني من الزروع؟
أي نعم.
يستعمل نفسه؟
أي نعم يستفيد منه.
لا، هو يخرج النصاب اللي زكوي، يعني هذا المزكي يخرج يعني حد معين، إما عشر أو نصف عشر، والباقي ملكه هذا.
يعني لا يشترط أن يكون هذا الزرع زرعه للتجارة، هذا قصدهم.
يعني أرض صغيرة يا شيخ، أرض صغيرة ويزرعها عشان يأكل منها هو وأهله.
أيوة، هذه إذا ما في نصاب ما في زكاة.
إذا بلغ النصاب؟
إذا بلغ النصاب وجب زكاة فيها.
ولو ما كان للتجارة؟
يعني نعم، ولو كان، لأنه هنا الزكاة على الحصاد. كل حصاد هذا خير من الله تعالى.
قل: هل عروض التجارة لها نصاب؟
عروض التجارة نصابها اللي كم احنا اثنين ربع، يعني نصاب الذهب والفضة يقومها، إما بنصاب الفضة إذا كان حظ للفقراء اللي هو كم جرام؟ 595 أو 600، أو نصاب الذهب اللي هو 580 جرام، فإذا بلغت قيمة هذه العروض شيء من هذه الأنصبة وجب عليه الزكاة.
يقول حفظكم الله: إذا احتفظت بمال لشخص هل علي زكاة هذا المال؟
يعني إذا كان أمانة لا مالك زكاة، إذا كان أمانة. أما إذا كان دين، هذا عندك دين لأحد الناس وأنت قادر على دفعه، إما أن تعيده صاحبه يزكيه، أو إذا قبضته وأنت قادر على دفعه وجب عليك الزكاة، لأن هذا مال للغير وفيه زكاة، هو لن يزكي لأنك ستكون مماطل أنت، ومطر الغني ظلم، الله رسوله يقول مطر الغني ظلم، يعني يظلم نفسه يظلم حق الناس، فما يجوز هذا. إن كنت قادر على دفعه يدفعه صاحبه حتى يزكيه، إن لم تدفعه ماطله إذا وجب عليك تزكيه أنت، وذكرنا هذا في الدرس.
هذا يعني يقول إذا كان وجد ركاز، وذكرنا إحنا الآن قبل الدرس،
وجد ركاز ثم مر عليه عام ولم يجد صاحبه، هذا الركاز ليس لقطة، إحنا قلنا الركاز هذا مال الجاهلية، ما له أحد، من الجاهلية سيأتي بعد قرون هذا يطالب بحقه، ما في أحد، هذا ركاز، هذا حقك أنت، تخرج منه الخمس، مثل يعني الفي اللي يكون في المعارك لهم، تخرج منه الخمس للفقراء والمساكين والباقي لك أنت، لكن اللقطة اللي فيها، اللقطة اللي فيها هذا حق مسلم، هذا حق مسلم تعرفها لقطة مدتها عام أو ما يغلب على الظن، فإذا جاء لها صاحب أعطيته حقه، إذا لم يأتي لها صاحب بعد سنة لك أن تمتلكها وتفعل ما شئت، فإن جاء بعد ذلك مدة طويلة وقد أنفقتها تقول والله أنا أنفقتها، فإن كان عندك القدرة تفعله ولا تقول له ما أستطيع ولك الأجر والثواب، أنا تصدقت بها. نعم. لعل يعني السائل يريد أن يسأل سؤال أنا استنبطته الآن في هذا الموضوع اللي سأله، لعله يقول لو وجدت مال لكافر هل هو ركاز؟ يعني الآن كافر، يقول هذا مال جاهلية، يقول لا هذا ليس كافر، هذا إنسان يعيش معك. هذه لقطة، هذه ما تسمى ركاز. يعني حددنا موعد الركاز آخر مدة له قبل موت الرسول، قبل يعني حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كان قبل هذه يسمى ركاز. أما ما بعد فهو إما مال مسلم أو مال ذمي، أو مال ذمي في حياة في أهل الإسلام، فهو على هذا التفصيل. نعم، لا يعد ركاز مال الكافر في هذا الزمان. نعم، هذا يقول إذا وجد يعني إذا واحد يقول لا يدفع الزكاة هل هو كافر، وهل القتل ينبغي عليه في دولة إسلامية؟ هذا الذي يعني لا يدفع الزكاة إن كان ناكرا يقول هذا الزكاة ما هي من الإسلام وهي ركن من الإسلام، هذا ردة، هذا ردة. لكن على ولي الأمر أن يعلمه، هذا جاهل يعلمه، فهذا ردة القول، هذا ما ينبغي الإنسان يقول. ولذلك الذي كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه الخليفة الراشد قالوا هذا الزكاة لما كان في عهد محمد عليه الصلاة والسلام وما بعده ما زكاة، قاتلهم صحابة في ذلك بالردة. أما يعني إذا كان يعني بخيل بها فإنه ليس بكافر، هذا صاحب كبيرة يعذبه الله تعالى على ما ذكرنا في الحديث التي جاءت أنه يوم القيامة يعني تحمى عليه وتكوى بها جنبه، وإذا كانت من الأنعام يعني تطأه يعني في يوم كان مدى 50,000 سنة، ثم ينظر حاله إلى الجنة، لكنه ليس بكافر ولا يخلد في النار، حتى لو دخل النار لا يخلد. نعم.
وميلي يدفع عنده 3 أيام حتى
يزول،
وده
لا كيف
يعني؟ يعني إذا ميلي يدفع في النهاية لازم
تقتله
في النهاية.
لا لا، هذا عاصي، هذا كيف تقتله؟
إذا واحد أدرك الصلوات.
أيوة.
فهو مرتد.
إذا كان يعني نكر.
أيوة.
قريب من الإسلام هذه.
أوكي. أيوة. أوكي.
أيوة.
فنفس الموضوع عن الزكاة.
إذا كان مثلاً ما قال ما في زكاة في الإسلام.
أيوة.
يعني جحد يعني بمعنى كفر بالزكاة.
أيوة.
هذا كافر هذا.
أيوة. أوكي.
أقول حفظكم الله، هل يجوز دفع الزكاة إلى مسجد؟
لا ما يجوز. المساجد هذه بيوت الله تعالى، تقام للصلاة والعبادة والقرآن والذكر، هذه ينفق يعني فيها من الصدقات المطلقة والقربات، لأن هذه الزكوات سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله لها 8 أصناف. آية في القرآن في سورة التوبة ذكر فيها أهل الزكاة، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والغاربين والمؤلف قلوبهم وفي سبيل الله، 8 أصناف ذكرهم الله تعالى ذكرا مباشرا، ما ترك للرسول عليه الصلاة والسلام يحددهم. إذن هؤلاء هم 8 هم أهل الزكاة، غير هؤلاء ليسوا من أهل الزكاة، فلا تعطى إلا لهذه الأصناف 8. مساجد، دور أيتام، غير ذلك، هذه تنفق من أموال الصدقات المطلقة التي قربة إلى الله تعالى. ولذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من بنى بيتا لله تعالى ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. إيش مفحص قطاه؟ يعني يقول بيت نوع من الطيور، مفحص قطاه أي بمعنى من شارك في بناء مسجد ولو يعني هذه المشاركة فيه تكون يعني على قرد البيت مفحص قطاه اللي هي الطائر، هذه بنى الله له بيتا قصرا في الجنة. فهذه فيها ندب الناس يعني يجودوا بأموالهم للمساجد بناها وإعمارها وإقامة العلوم فيها وتعليم الناس فيها، هذه من الصدقات المطلقة التي فيها يعني شأن عظيم يعني. نعم، ولا يجوز دفع الزكاة لأموال المساجد ودور الأيتام، ما يجوز، لأن لها أصناف 8 عددها شرع. نعم.